R. صباح يعبق بالإيمان مع صوت إذاعة طهران. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل، متابعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة والتي قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة والتي مقدارها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول 19 متراً وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أما أعزائنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 متراً وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12:00 حتى 1:50 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:20 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأطائب، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وصبحكم الله بألف خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية، موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نبدأ صباح الإذاعة بتلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:26 بعد التلاوة عند 6:30 من المكتبة الإيرانية. السبطان في القرآن والسنة في الساعة 6:45 عند 7:00 الأولى تأتيكم قوافي المجد. صفحات من التاريخ في الساعة 7:08 عند 7:15 حديقة الأطفال. آية لها أسماء تقدم لحضرتكم في الساعة 7:45 الثامنة تماما، ونشرة إخبارية مفصلة. تستمعون للعدل المنتظر في الساعة 8:13 عند 8:47 تأتيكم نسائم الرحمة. في تمام 9 يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية أخرى في الساعة 9:13 آيات وأسرار. لآلئ ودرر عند 9:32. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 19 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم.
شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت يا من بالآي تغنى قد لامس صوتك من أنى شفى التحذير معنا وبكى يرجو من أغنى يا من أغنيت جروحك بالصلوات وتسبح ربك في الخلوات وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت ليضاء البيت ولتسأل ربك لقياه وتشد رحالك لله ما خاب محب ناجى وتضرع في باب علا رباه أتيت رباه أتيت
سيقول يقينك لا تأسى إذ تمهر رحمات البأس سيطهر قلبك والنفس سيجيب دعاءك لن ينسى
كم أنت بكيت كم أنت بكيت سيحبك من في الأرض تراه يفوح العطر بطيب شذا ستذكر في علياء سما وستعرف أنت ولي الله وبه استكفيت وبه استكفيت يا عبدي قد أخلصت منقى ما كان جزاؤك أن تشقى قد عشت وقد كنت الأنقى وينادي الله لكي ترقى طبت وحييت طبت وحييت حفاظ الوحي شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان فلتدع الحنان المنان أن أكرمني في من يا رب هديت ولهم أحييت
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيانا الخالصة نبعثها إليكم ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية حيث سنسلط الضوء فيها على رواية جيلمارد أو رجل جيلان للكاتب والمؤلف الإيراني بوزورج ألاوي فأهلا ومرحبا بكم
أيها الأعزاء رواية رجل جيلان أو جيلمارد كما ورد اسمها بالفارسية للكاتب بوزورج علوي عبارة عن قصة قصيرة واقعية تعبر عن قضية اجتماعية على الرغم من أننا يمكن أن نقول أن بعض الشخصيات والمواقف فيها يمكن أن تكون رموزا أيضا وبمعنى آخر فإن هذه القصة تتكون من طبقتين فهي واقعية ورمزية في نفس الوقت ولكن عناصر القصة تم اختيارها بطريقة تجعلنا نقول إن الخصائص والمواقف صيغت بحيث يمكن أن تمثل وترمز إلى الظروف السائدة في المجتمع وبطبيعة الحال يجب أن نضيف أن رموز هذه القصة ليست رموزا عامة يقبلها الجميع بل إن الجمل والأوصاف والعبارات تم اختيارها بطريقة تمكنها من أن تصبح رمزاً
والسؤال هو ما هي الحقيقة التي تمثلها هذه القصة الاجتماعية؟ إن شكوى رجل جيلان الذي يمثل الشخصية الرئيسة في القصة
تعبر عن الظلم والطغيان الذي يمارسه الحكام وعملاؤهم على الشعب في زمن الطاغوت بالتحديد، ويتعامل القارئ فيها مع العاجز والمظلوم والجريح الذي ترمز إليه شكوى الرجل. والنقطة المثيرة للاهتمام هي أن المؤلف نجح في التعبير عن هذه القضية بشكل جيد، وعبر عن رسالته كأحسن ما يكون التعبير. وهذه القضية التي تتعلق بمنطقة من إيران، محافظة جيلان في شمالها في عهد الحكم الملكي البائد، هي قضية خاصة تماما وتتعلق بحياة شخص أو مدينة، وهي مثال عام وشامل من آلاف الأمثلة الموجودة في مختلف أنحاء إيران في زمن حكم النظام الملكي قبل الثورة.
وإذا ما أردنا أن نقوم بتحليل عناصر هذه القصة، فعلينا أن نقول إن هذه القصة القصيرة كغيرها من القصص مليئة بالحوادث والوقائع، وهي في الأساس قصة لسلسلة من الحوادث: حادثة مقتل صفر، وحادثة اعتقال رجل جيلان، ثم مقتله بعد مواجهته للضابط البلوشي.
ومن حيث عنصر الصراع في الرواية، تدور القصة حول صراع رجل مع رجل آخر حول الصواب والخطأ، حيث يريد عملاء الدولة استغلال قدرات رجال جيلان، أي إنهم يريدون إساءة استعمال سلطتهم وقدرتهم. إنهم يجمعون ضرائب أكثر مما يستطيع الأهالي تحملها، ويعتبرون مظاهر الاستغلال هذه حقهم الأساسي، ولهذا السبب يدعون أن السبب هو أن الشعب لم يدفع ما عليه من ضرائب وإتاوات، وبالتالي لم يتم دفع رواتب 4 أشهر لموظفي الحكومة. ومن ناحية أخرى نرى الأهالي يبدون المقاومة إزاء هذه المطالب التعسفية، ويستمر هذا الصراع طوال القصة.
وأما فيما يتعلق بالشخصيات في القصة، فيجب القول إن هناك 3 شخصيات لها حضور مباشر وفعال في هذه القصة: أولا جيلامارد أو رجل جيلان، ثانيا محمد والي، ثالثا الضابط البلوشي. وبطبيعة الحال فقد ذكرت شخصيات أخرى أيضا في هذه القصة، ولكن ليس لها حضور فاعل ومباشر في القصة، لقد تم ذكرها بشكل عابر، مثل صاحب المقهى أو صغرى زوجة الرجل الجيلاني أو الفلاحين الذين يعانون من ظلم العساكر وجورهم وممارساتهم التعسفية.
من المكتبة الإيرانية تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
عند تحليل الشخصيات في هذه القصة، علينا أن نضيف أن الشخصيات في قصة رواية رجل جيلان للكاتب بوزورغ ألافي ليست معقدة، بل يمكن التعرف عليها بسهولة من خلال وصف شخصياتهم. ومن الجدير بالذكر أيضا أن الشخصيات في هذه القصة ليست أفرادا، بل هي شخصيات نمطية نموذجية يمثل كل منها فئة أو مجموعة.
ولم يتم عرض جميع خصائص وحياة الشخصيات في وصف هذه القصة، بل وصفت فترة من حياة تلك الشخصية فقط. على سبيل المثال يقول الكاتب في وصف رجل جيلان: هو فلاح طرد من أرضه وأصبح متمردا، وإذا ما ذهب إلى الحرب وحمل السلاح فذلك من باب الضرورة.
ويقول في وصف محمد والي: كان الضابط الأول واسمه محمد والي وكيل باشي، كان قد سئم من السجن ولم يكن يسمح له بالراحة، وكان يوجه إلى رجل جيلان كلمات قاسية ويلعنه، وكان يرى أن كل الضرر الذي ألحقته به الرحلة الطويلة والمطر وبرد الخريف سببه عيون رجل يحمل ضغينة.
ما يهم في هذه القصة هو تصرفات الشخصيات وأفعالها. على سبيل المثال فإن عمل رجل جيلان هو مقاومة عملاء الحكومة من خلال عدم دفع الضرائب ومواجهتهم، وعمل الضابطين هو نقل رجل جيلان من قرية تولم إلى قسم شرطة مدينة فومان، ودوافع كل من هاتين المجموعتين واضحة، حيث يرى الرجل الجيلاني الظلم ويريد أن يقف في وجهه، وعلى الضباط واجب أن ينجزوا مهمتهم وإلا ستنزل عليهم العقوبات، وقد أمروا بقتل الرجل ودفن جثته في مكان ما إذا تسبب لهم في أي مشاكل طول الطريق.
النقطة المهمة هي الحوارات بين الشخصيات في القصة، والتي يتم تقديمها بشكل طبيعي للغاية، وعندما يحدث هذا يبدو الأمر كما لو أن القارئ يسمع هذه السلسلة من الحوارات بأذنيه.
هناك عنصر مهم آخر في الأعمال الروائية، وهو تقديم الكاتب لوجهة نظره. وجهة النظر في هذه القصة يتم عرضها من قبل الشخص الثالث أو الراوي، وهذا النوع من وجهة النظر، والمعروف أيضا باسم وجهة نظر الراوي العليم بكل شيء، يجعل الراوي يحيط بالقصة بأكملها. ولهذا السبب فإن الراوي غير محدود، وهو حاضر في كل المشاهد، ولذلك فإن جمال هذه القصة يكمن في السرد بضمير الغائب.
نعم، والعنصر الآخر في هذه القصة هو الحبكة التي تحدد الخطوط العريضة الأولية للقصة. شكوى الرجل الجيلاني تتمثل في ممارسة الظلم ضد الرعية ورد فعله تجاه هذا الظلم والجور، والمتمثل في المقاومة وعدم الرضوخ له. والخطة الأولية للكاتب هي توضيح أن هذه القصة جديدة، وأن الاختلاف بينها وبين القصص القديمة يكمن في الحبكة والعلاقة السببية بين الأحداث.
في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على كرم متابعتكم،
وكونوا بانتظارنا عند المزيد في الحلقة المقبلة إن شاء الله. إلى الملتقى.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة. نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها. فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
إخوتنا الأعزاء المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودا على بدء، أحببنا أن نتقصى بعض آيات الله تعالى في موضوع الاعتصام، حيث جاء في كتاب الله عز وجل ما يدعو إليه وأن يكون الاعتصام بالله جل وعلا، كما في قوله جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تأتي الرواية تبين للمسلمين كيف يكون ذلك، حيث أخرج الحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الله جعل عليا وزوجته وأبناءه حجج الله على خلقه، وهم أبواب العلم في أمتي، من اهتدى بهم هدي إلى صراط مستقيم. إذن فهم سلام الله عليهم أسباب الهداية، والاعتصام بالله يقتضي أن يهتدى بهم. ومن هنا قال الزمخشري المعتزلي: كثر الشك والخلاف فكل يدعي الفوز بالصراط السوي، فاعتصامي بلا إله سواه، ثم حبي لأحمد وعلي، فاز كلب بحب أصحاب كهف، كيف أشقى بحب آل النبي. وآية أخرى تقول: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وهي الأخرى تشير إلى التلازم بين الاعتصام بالله تعالى والهداية إلى الصراط المستقيم المعرف بولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم، ومنهم الإمامان الحسنان اللذان أمر الله جل شأنه أن يعتصم بهما وبأهل بيتهما سلام الله عليهم وعليهما، وذلك في قول الله عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هكذا أمر الله عز وجل، ولكن لماذا وما دلائل ذلك؟ روى السيد هاشم البحراني عن صاحب كتاب المناقب الفاخرة في العترة الطاهرة لأبي عبد الرحمن عبد الله بن إمام الحنابلة أحمد بن حنبل عن ابن المبارك بن مسرور بإسناده عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، سمعتك تقول: واعتصموا بحبل الله، فما حبل الله الذي نعتصم به؟ فضرب النبي صلى الله عليه وآله يده على يد علي وقال: تمسكوا بهذا، فهذا هو الحبل المتين. وفي خبر مطول عن الصحابي جابر الأنصاري رضوان الله عليه أن بعض أهل اليمن وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان لهم معه حديث، وقد سألوه خلال حديثهم ذاك: يا رسول الله، ومن وصيك؟ فقال: هو الذي أمركم الله بالاعتصام به، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقالوا: يا رسول الله، بين لنا ما هذا الحبل. فقال صلى الله عليه وآله: هو قول الله، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ثم قال موضحا مفسرا: فالحبل من الله كتابه، والحبل من الناس وصيه. نعم إخوتنا الأكارم، وكأن الآية المباركة والحديث الشريف قد ترجم حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي. والآية التي استشهد بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي قوله تبارك وتعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وهذا أيها الإخوة الأفاضل يثبت لنا أن أوصياء رسول الله هم الحبل الذي دعي الناس لأن يستمسكوا ويعتصموا به، وإلا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا ووجدوا، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، كما في تتمة الآية المباركة آية الاعتصام بحبل الله تعالى. كذلك أيها الإخوة الأحبة، يثبت ما مضى أن أوصياء النبي صلى الله عليه وآله ومنهم الحسن والحسين عليهم السلام هم الثقل الذي وجب التمسك به، وإلا إذا ترك كان الضلال والضياع والانحراف والسقوط في هاوية العذاب. وقد أكد أهل البيت عليهم السلام أيها الأعزة أنهم الذي أمر الله تعالى أن يعتصم بهم لئلا يدعي أحد أنه لم يعلم ذلك. فورد في تفسير العياشي قول الإمام الباقر عليه السلام: آل محمد عليهم السلام هم حبل الله الذي أمر بالاعتصام به. وقول الإمام الصادق عليه السلام: نحن حبل الله، مستشهدين بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أجل، ولا تفرقوا، لماذا هذا النهي يا ترى؟ يجيبنا الإمام الباقر عليه السلام قائلا: إن الله تبارك وتعالى علم أنهم سيتفرقون بعد نبيهم ويختلفون، فنهاهم عن التفرق كما نهى من كان قبلهم، فأمرهم أن يجتمعوا على ولاية آل محمد صلى الله عليه وعليهم ولا يتفرقوا. نعم والله إخوتنا الأعزاء، وقد وجدنا الناس لما لم يعتصموا بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام كيف تفرقوا حتى انحازوا إلى طغاة بني أمية، وكذا لما لم يعتصموا بالإمام الحسين عليه السلام كيف ضلوا وأضلوا حتى قتلوا إمام زمانهم تزلفا للفاسق المغتصب يزيد، فبأوا بغضب من الله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة حتى انقلبوا خاسرين خائبين. أجل أحبتنا المؤمنين، فالأمر خطير، وقد دعا الله عباده إلى التمسك بما ينجيهم بعد أن يهديهم إلى صراطه المستقيم، والتمسك ذاك يستدعي أولا وقبل كل شيء البراءة من أعداء الله ورسوله، وثانيا الولاية لآل الله محمد وآل محمد رسول الله صلى الله عليه وعليهم، ودليلنا الآية ثم الرواية. أما الآية فقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وأما الرواية فقول المصطفى صلى الله عليه وآله: من أراد أن يتمسك بعروة الله الوثقى التي قال الله تعالى في كتابه فليوالي علي بن أبي طالب والحسن والحسين فإن الله يحبهما من فوق عرشه. أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع السبطان في القرآن والسنة، شكرا لحسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
قوافي الوجد.
ليس الصديق الذي تعلو مناسبه، بل الصديق الذي تزكو شمائله. إن رابك الدهر لم تفشل عزائمه، أو نابك الهم لم تفتر وسائله. يرعاك في حالتي بعد ومقربة، ولا تغبك من خير فواضله. لك الذي يدعي ودا وباطنه بجمر أحقاده تغلي.